أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمارة الرابعة من أمارات التوثيق: وقوع الرجل في سند حديث طعن فيه من غير جهته وسكت عنه. أن يأتي واحد من المحققين يحقق في سند حديث يطعن فيه من أكثر من جهة أو من جهة من الجهات ويسكت عن فلان الواقع في السند، كسهل بن زياد مثلا، فيقال بأن هذا يكشف عن أن هذا المسكوت عنه مرضي عند هذا المحقق، وإلا لطعن فيه ومن جهته. عد هذا المحقق الوحيد رحمه الله من الأمارات، وتبعه أيضا آخرون، واستدل به بعض المحققين في ترجمة سهل بن زياد الآدمي كمصداق لهذه الكبرى، حيث ذكر هذا المحقق أن الشيخ المفيد رحمه الله تعرض في الرسالة العددية في الرد على أهل العدد والرؤية في شهر رمضان، وأنه لا ينقص، تعرض إلى تضعيف رواية عدم النقصان وبالغ في نقضها ونقدها بالإرسال، مع كون سهل في سندها ولم يشر إلى ضعفها ولا ناقش من جهته، وهذا يعني أنه ليس ضعيفا عنده، وإلا لأشار إليه. منتهى المقال لأبي علي الحائري، الجزء الثالث، صفحة 428، هو الذي ذكر هذا الكلام. والظهر أن أصله من الوحيد، والصحيح الذي ينبغي أن يقال هو أن مجرد الطعن، عليكم السلام، والصحيح الذي ينبغي أن يقال هو أن مجرد الطعن في غيره والسكوت عنه لا يكفي لاستظهار حسن حاله فضلا عن وفاقته، إذ كثيرا ما يكتفي الفقيه والمحقق في مقام البحث لإسقاط الرواية عن الاعتبار بإظهار بعض جهات الضعف فيها. إذا أخذ على نفسه أن ينقح كل السناد واحد واحد، جيد، أما لو قال وهذه الرواية ضعيفة بفلان، هذا لا يعني أنه لا يوجد فيها ضعف من جهات أخرى، قد يكون أخذ الراوي الأول عن الإمام فهو ضعيف، أو أول السند ما دام ضعف قال لك ماكو داعي بعد لأنقد بقية السند، سقطت عن الاعتبار. وحينئذ فلا بد أن يقال بأن هذه الإمارة وما ذكر فيها تختلف باختلاف الحالات والحيثيات. أولا، لا بد وأن تكون هناك قرينة لفظية أو حالية واضحة على أن الناقد أخذ على نفسه أن ينقد من جميع الجهات، إرسال وضعف رواة، فإذا أخذ على نفسه أن ينقد من جميع الجهات وسكت عن النقد من جهة الراوي الفلاني كسهل، نعم هذا يكشف عن أنه مرضي عنده، وإلا لطعن من جهته. كما لو قال الراوي المحقق الباحث وفي الرواية مشاكل عديدة، وهي إرسالها، انقطاع سندها، اشتراك الراوي الفلاني بين الضعيف والثقة، وفيها سهل بن زياد وسكت عنه، فهنا يوجد إطلاق مقامي ينفي الخلل في نظره من جهة سهل بن زياد الذي سكت عنه. إذا كان هناك قرينة لفظية أو حالية على أنه في مقام بيان جميع جهات الضعف وسكت على الرأس والعين، يعد هذا شهادة منه بأنه يوثق هذا الرجل، مو بس أمارة، هذا صار شهادة منه بالتوثيق. هذا أولا لابد أن يتم. ثانيا لابد أن يتم مقدمة ثانية، وهو أن يكون هذا الناقد من المتقدمين لا من المتأخرين، وإلا لو صرح المتأخر بوفاقة المسكوت عنه فضلا عما سكت عنه فتوثيقه ليس بحجة إن لم يرجع إلى توثيق أحد المتقدمين، لأن توثيقات المتأخرين قلنا لا تشملها أدلة الحجية لاحتمال ابتنائها على قوانينهم الحدسية، فيصير شبهة مصداقية لخبر الثقة وشهادته. وحينئذ لابد أن يتم قيدان: القيد الأول أن يكون السكوت كاشفا عن التوثيق، وأن يكون الساكت من المتقدمين. وهذا يا إخوان بعد ما تعثرون على مصداق، ماكو مصداق عثرنا عليه في كتب المتقدمين يحتوي على كلا المشكلتين، لأن غالب المحققين لم يشيروا إلى الأبحاث السندية من المتقدمين، ومن أشار منهم كالشيخ في التهذيبين أو المفيد قليلا في بعض رسائله، وبالأخص الرسالة العددية، ليست هناك قرينة لفظية أو حالية على أنه يريد أن يشير إلى كل نقاط الضعف الموجودة فيها، فيصير السكوت أعم حينئذ. الأمارة الخامسة أن يكون الرجل ممن تترك رواية الثقة أو الجليل، أو تؤول وروايته في مقابلها ويحتج بروايته. تترك رواية الثقة أو الجليل أو تؤول لصالح روايته المنافية لها، والرواية الأولى ثابت أنها رواية ثقة وجليل، ثبتت وثقته وجلالته بشهادة الرجالين، الرواية الثانية ما معلوم أنها رواية ثقة أو جليل، مجهول الحال بالنسبة لنا. نفس أن تقدم روايته على رواية الثقة والجليل، أو تؤول تلك لصالح هذه، أو تقيد تلك لصالح هذه، فهذا يعني أن هذه كانت حجة عندهم وعملوا بها وقدموها على تلك، فهذا يكشف عن، ولو كشفا ناقصا، عن وثاقة رجال السند الموجودين في هذه الرواية. واضح محل البحث. وكذلك أيضا يلحق به ما لو خصص الكتاب الكريم برواية راوي مجهول الحال، أو قيد الإجماع برواية، طبعا الإجماع مو دليل لفظي حتى يقال تقييد وإطلاق، لكن إجماع ظاهره الانعقاد على عنوان بكامله، نأتي ونخرج من تحت المجمع عليه بعض المصاديق لرواية من الروايات، أو بعض العناوين التي هي أضيق من العنوان الكلي الأول لأصنافه، مثلا بعض أصنافه لأجل الرواية الثانية. هكذا ذكرها جماعة. والصحيح هنا التفصيل بين كون هذا هو ديدن التعامل مع رواياته، وبين كونه حال رواية واحدة من رواياته. قد تكون رواية مو مجهول، ضعيف في أعلى درجات الضعف، لكنها موافقة لما عملت به الطائفة، أو اجتمعت القرائن على تصحيحها، أو عرضت على أستاذ من الأساتذة فصححها مثلا، كما عرض الصدوق في بعض روايات الفقيه يقول: وهذه الرواية من طريق محمد بن موسى الهمداني، ولكنها كانت في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وقرأتها على ابن الوليد فلم ينكرها. مع أن محمد بن موسى الهمداني يستثنون كل رواياته، لكن هذه لأن ابن الوليد ما استثنى أعمل بها، أثق بها، مع أن الراوي مثق في نظر الصدوق ولا في نظر أستاذه ابن الوليد. فإذا قدمت رواية أو بعض الروايات القليلة قد يكون للقرائن خارجية، فهذا لا يكشف وثاقة الراوي. لكن إذا كان الديدن العام في التعاطي مع روايات راوي من الرواة هو أنها تعاطى معها كحجة وخصص بها الكتاب، يخرج بعض الأصناف تحت الإجماع، تؤول الروايات لأجلها، تقيد بها روايات يعطينا الحجة، إذا الديدن العام فهذا يرجع إلى ما كنا نذكره، وهو أن العمل بمطلق رواياته يكشف بالملازمة العرفية عن كونه ثقة، لاستبعاد أن تكون كل رواياته أو جلها اجتمعت عليها قرائن خارجية مع عدم الوثوق بالراوي. ثم إن هذا قد يكون لبعض المتقدمين، وقد يكون أيضا لبعض المتأخرين، فرق بينهما قد اتضح بعد ما كنا نكرر. قد يكون المتأخر عمل بالرواية لمبنى اجتهادي، مثل ما يعمل السيد الخوئي لوقوعه في أسنان التفسير القمي، أو يعمل العلامة لكونه وكيل، أو إلى ما هنالك. الأمارة السادسة أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما، يعني بإزاء رواية الثقة والجليل عطفا على الأمارة الخامسة، أو غيرها من الأدلة، آية قرآنية وبإزائها يؤتى بالرواية، فيعامل معاملتها، يتعاطى معهما على درجة واحدة أو يقدم عليها. الكلام هنا كالكلام في السابقة، واضح يا إخوان. مرة رواية واحدة من رواياتها هكذا، قد تكون محفوظة بقرائن، مرة كل رواياتها الجو العام هكذا يتعامل معه، فهذا يكشف عن الوثاقة. مرة متقدم مرة متأخر، في المتأخر ما إلى قيمة، سواء رواية أو مطلق روايات عند شخص من الأشخاص وعلامة من العلماء. الأمارة السابعة أن ينقل عن المعصوم عليه السلام حديث غير نقي الإسناد، يوثقه أو ينقل هو ما يدل على ذلك. خب ذولا مو حجة، اتقدم في التوثيقات الخاصة يا إخوان، أن أحد طرق التوثيق الخاصة أن ينصص المعصوم على وثاقة راو من الرواة، وقلنا يشترط أن يصح السند وأن لا يكون الموثق هو الذي يروي في حق نفسه الرواية. فإذا انخرق أحد الشرطين لا قيمة للرواية على مستوى الحجية. والغريب أن بعض المحققين كلما مقاني على الله مقامه بنى على توثيق رجال هم يروون فضائل لأنفسهم بحجة أن الشيعي مثلا لا يكذب على إمامه. أجبنا هناك أن الكذاب يكذب على إمامه وعلى غير إمامه. ثم مو كل واحد مدح عندنا دليل على أنه شيعي، قد لا يكون شيعي أصلا وكذب على إمامه، على إمامه الحق وإن لم يعتقد بإمامته عموما. لكن الكذب الاعتيادي غير الكذب على الإمام، فيه شدة أكثر. فاستبعاد الكذب، إذا في كل إنسان مسلم يستبعد الكذب أو مؤمن يستبعد الكذب، فكذبه على الإمام مستبعد أكثر. ويستبعد أكثر الكذب فيما لو كان واحد يروي في حق واحد آخر. ومن هنا فهذه قرينة، لكن قرينة مو هالقد قوية، قرينة على التوثيق قد تفيد فيما لو كان هناك لتوثيق الراوي قرائن أخرى تعاضدت مع بعضها البعض فأوصلته إلى حد نطمئن بوثاقته. أما هي وحدها فلا قيمة لها. الأمارة الثامنة أن يكون مذكورا عند النجاشي رحمه الله من دون طعن فيه، هكذا عنونها المحقق الوحيد، ويظهر منه عدم الموافقة على ذلك حيث ذكر ما لفظه قال: فإنه ربما جعله بعض سبب قبول روايته منه، وفيه ما سيجيء في الحكم بالمسكين. فتأمل في الحكم بالمسكين، لا شك ولا ريب أنه ذكر في التعليق ما مضمونه، أن الشهيد رحمه الله ذكر في صلاة الجمعة رواية في سندها الحكم، وذكر أن وجوده لا يطعن بصحتها ولا يضعفها، حيث إن الكش من النجاشي ذكره ولم يطعن عليه. وحاول المحقق المذكور أن يوجه كلام الشهيد بأنه قد يكون يريد من ذلك بأن الكشي ذكر الحكم في بعض أسانيد الروايات ولم يطعن فيه، مو ذكره موثقا في رواية ولم يطعن فيه، أو أنه ذكره في مقام يقتضي الطعن لو كان ولم يطعن فيه. وعلل توجيهه المذكور بأن الكشي لم يذكره مترجما له. قال: الكشي ما ذكر الحكم مترجم له، ومن هنا من الشهيد يقول ذكره الكشي، فمراده ورد في أسانيد الكشي ولم يطعن فيه. مع أنه يا إخوان تعلمون أن هذا التوجيه توجيه بارد فاتر، ليش الكشي ينقد الأسانيد عادة؟ ما ينقد الأسانيد التي روى فيها، بل كتابه كتاب روايات ونقل آراء من دون أن يحقق في أسانيد الروايات، ولا مورد حقق في أسانيد الروايات الكشي في الكتاب، حتى يعد سكوته عن شخص ورد في السند كاشف. هذا شبيه ولم يطعن من جهته اللي تقدمت في بداية الدرس. لكن الظاهر أن المراد النجاشي مو الكش، وكانوا يكتبون بالرموز جاش وكش، احتمال الاشتباه بينهما قوي جدا. على أي حال، على ما ذكرنا في العنوان من أن العنوان هو النجاشي للكشي، بنى المحقق المامقاني في المقباس حيث، يعني على ما ذكرنا من أن الشهيد ترجمه في الكشي، ومن هنا نسب الأمارة للكشي المامقاني، ما نسبها للنجاشي كما نسبها الوحيد البهبهاني، وذكر ما تحته نفس قضية الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لكن نحن نقول سواء أريد النجاشي أو الكشي، السكوت أعم من الطعن وعدم الطعن، لأن النجاشي قال أنا أذكر ما عثرت عليه من مدح أو قدح، فسكوته يعني أنه لم يعثر له لا على مدح ولا على قدح، فهذا لا يعد مدحا إذن. وكذلك الكشي بطريق أولى، فإن الكشي ما كان يذكر آراء، كان يذكر روايات ونقولات، أكثر من هذا ما عنده، وعليه فهذه الأمارة أصلا كان ينبغي حذفها، لكن ذكرناها لذك الأعلام لها. الأمارة التاسعة، كون الراوي مذكورا في أصحاب الأئمة عليهم السلام. لم نجد من عد مجرد ذلك من أمارات المدح غير المحقق الأعرجي، حيث قال ما لفظه وأصحاب التحقيق أن عد الرجل في أصحاب الأئمة عليهم السلام والرواة عنهم وحملت أخبارهم مما يدل على كونه إماميا ويفيده نوعا من المدح. أما الأول فلما مر في أول الفائدة، هو الفائدة مالته يعني، من جريان عادة أهل الرجال على عدم التعرض لبيان مذهب الراوي إذا لم يعرف منه إلا المذهب الحق، إلا أن يكون محل ريبة، وأنهم متى عثروا منه على وصمة أو انحراف نادوا عليه بذلك وشهروه ليعرف، وخاصة في الأصول الأربعة، الأصول الرجالية الأربعة. أتراهم جهلوا حال كل مسكوت عنه ونحن نعلم فيما لا يحصى أنهم إماميون؟ وأما الثاني كونه شنو يفيد نوع من المدح، فلا ريب أن انضمام الرجل إلى حملة الشريعة وعلمائها فضلا عن الأئمة عليهم السلام وتناوله منهم وروايته عنهم مما يدل على حسن حال، بل ربما جعل طريقا إلى تعرف العدالة. فما ظنك بأصحاب الأئمة وروايات الآن يقولون خصيص الشيخ الطوسي، تلميذ الشيخ الطوسي، هذا يفيد اعتبار، فكيف بتلميذ الإمام الصادق؟ ثم صار رحمه الله بذكر بعض ما يوجب مزية زائدة لبعض الرواة ككونهم أصحاب الأصول والكتب وتلقي الطائفة وعلمائها لهم بالقبول وغير ذلك مما تقدم الحديث عنه في ثنايا الأبحاث السابقة. المهم هنا هو التعرض إلى ما ذكره في عبارته السابقة من إمامية ومدح من ذكر بمجرد أنه صاحب من أصحاب الإمام الصادق. ومن الواضح وجود الفرق بين هذا الكلام بين ما سبق في المواقف. في المواقف تذكرون مر نفس هذا العنوان تقريبا، لكن هناك قلنا من أبرزت صحبته، قيل فلان صاحب الرضا عليه السلام، وهناكم رفضنا، لكن هنا ظاهر عبارتي أن مجرد عد الراوي من أصحاب الصادق، يعني الآن تجي عليه السلام تجي لكتاب الشيخ الطوسي عد لك 3000 تقريبا 2900 وكسور من أصحاب الإمام الصادق كلهم ممدوحين، دولة من عدهم من أصحاب الرسول كلهم ممدوحون، وهكذا أكو أحد يقول بهذا مدح؟ قلنا مزية لا بأس بها أن هذا صاحب الإمام روى عن الإمام، لكن هذه ليست المدح الخاص في الرواية التي يدخل الرواية في ميقات الحجية فيجعلها حسنة أو قوية الإسناد، مزية ما. وإلا فلا شك في أن الكافر والفاسق والمنافق صاحب الرسول والأئمة عليهم السلام. وأما قضية أن المسكوت عنه وعن مذهبه هو إمامي فهذا بحث مستقل يحتاج، وأنا بحثت في رسالة مستقلة وثبت لدينا عدم صحة استفادة إمامية من سكت عن مذهبه، لأن النجاشي كما سكت عن الإماميين سكت عن كثير من الفطحيين والواقفيين والطوسيين كذلك، ماكو أخذ على أنفسهم أنهم كلما كان منحرف أن يذكروا وكلما لم يذكروا فهو شيعي إمامي 12، وإن كان هذه الدعوة دعوة اشتهرت ومشت من زمن السيد بحر العلوم إلى يومنا هذا. الأمارة العاشرة كون الراوي من بعض البيوتات التي ورد المدح لها على الإطلاق، مثل منه وقد عد الوحيد رحمه الله وتبعه غيره 3 بيوت كمصاديق لهذه الأمارة، وهي بيت آل أبي الجهم وآل نعيم الأزدي وآل أبي شعبة الحراني، حيث ذكر النجاشي رحمه الله مدحا لهذه البيوت يمكن أن يستفاد مدح كل من انتسب إليها، بيت جليل في الكوفة إلى آخره. وقد تعرض السيد الأجل بحر العلوم لترجمة هذه البيوتات بشكل مستقل في كتابه الفوائد الرجالية في عداد بيوتات أخرى، تعرض لترجمتها في فوائده، فليراجع رجال السيد بحر العلوم. كل هذه البيوتات ترجمها في المجلد الأول صفحة، هذه البيوتات 3 صفحة 272 83 283 214، إنما رتبت مو بحسب أرقام الصفحات، بحسب ترتيب البيوتات، آل أبي الجهم وآل نعيم وآل. ومن هنا فلا نجد داعيا للإطالة بذكر العبائر وما يستفاد منها، هذا بعد حسين بحث صغروي، فإنه بحث صغروي ينبغي التعرض له في نفس المفردات التي تنتمي إلى هذه البيوتات. وبهذا نأتي إلى ختام الحديث حول الأمارات، وربما بقيت أخرى لم نتعرض لها لعدم أهميتها أو لظهور البحث فيها مما تقدم في الأمارات والمواقف. هذا المطلب الأول. ها؟ هذه الإمارة، هذه بعد واضح تنصيص من الشيخ النجاشي، كل من ثبت أنه من هذه البيوتات وكانت عبارة النجاشي تشمله فهو حجة، هذا مثل توثيقات النجاشي راح تصير واضح. إذا قال كلهم ثقات كما قال في بعضهم في الحلبيين، قال وكلهم ثقات، آل الحلبي عبيد الله الحلبي محمد بن علي الحلبي وإلى فلان، ما دام كلهم ثقات كأنه قال فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، بعد حجيتها تابع الحجية توثيقاته. لكن بعض العبائر ما يظهر منها مدح كل فرد من الأبواب، كما لو قال آل أبي الجهم وهو بيت كبير من الشيعة جليل، هذا ما يدلل أن كل واحد من الأفراد جليل. الآن إذا البيت في كله علماء أجلاء وفيهم واحد فاسق ما يقال بيت جليل؟ يقال بيت جليل، تختلف اختلاف الموارد. ولذلك أنا قلت بحث صغروي، هذا راح تحدد الموقف فيه في كل مفردة من المفردات. المطلب الثاني في جملة من أمارات الذم، ما اعطينا التضعيفات إلا في ذيل التوثيقات الخاصة، جبنا تضعيفات خاصة ألفاظ الذم. هناك أمارات عامة على الذم، مو ألفاظ خاصة في راوي، هناك يقال فلان ضعيف، هنا قد تذكر أمارات عامة للتضعيف كما هناك أمارات عامة للتوثيق. وإحنا في بداية بحث التوثيقات العامة قلنا لماذا لا نبحث في التضعيفات العامة، قلنا ما يوجد عندنا شيء اسمه تضعيفات عامة. تعرضنا في بحث التوثيقات الخاصة إلى ألفاظ الذم، وهنا نتعرض إلى بعض ما ذكر من أسباب عامة له تعرض لذكرها أو بعضها جماعة من المتأخرين. الأمارة الأولى كون الراوي فاسد العقيدة، هذا مو تضعيف، واقفي ولكن ثقة، لكن كون فاسد العقيدة هو مظنة الانحراف حتى في اللسان، مظنة مو منحرف، مظنة الانحراف. هذا العنوان يشمل كل من لم يكن إماميا وقد نسب إلى كثير من الروايات في كتب الرجال، الانتساب إلى الفرق والمذاهب الفاسدة واضح هذا، ولا يخفى أن البحث عن هذه الفرق لا يتسنى لنا هنا لتعددها وتشعبها وكثرة الكلام حولها، وربما تعرضنا لها في محل آخر من هذه الدراسة، نجعلها خاتمة مثلا للدراسة بحث الفرق، وإن كان هو بحث في علم الأديان. والذي ينبغي أن يقال هنا فيما يرتبط به هذه الأمارة بأن الخيانة المذهبية أعظم بكثير من مجرد الكذب في نسبة رواية إلى النبي أو الإمام عليهما السلام، ولذلك فإن فاسد العقيدة مظنة عدم الوثاقة. نعم لا نجزم بأن من كان فاسد الاعتقاد فهو غير ثقة، ليش؟ لأنه قد يكون انحرف انحراف لشبهة مو لكذب مو لتعمد الانحراف، الفطحيين يقينا فيهم من انحرف، والواقفية أيضا من انحرف لشبهة طرأت عليه، مو المؤسسين الفروع. حيث إنه لا ملازمة تامة بينهما، خصوصا وأن بعض الفرق والأفراد ربما كان انحرافهم ناشئا من الشبهة وعدم الوضوح. وعلى هذا فلا بأس بهذه الإمارة كقرينة ناقصة على طريق تحقيق النتيجة، ولا يعزب عن علمنا هنا وجود الكثير من أجلاء الثقات مع كونهم متلبسين بتلك الاعتقادات كالفضاليين والواقفية، وهذا واضح لا يحتاج إلى الإطالة. الأمارة الثانية كونه مقدوحا فيه من القميين بالغلو، هذا قلنا ما نقبله ما مقبول، ولكن احتمال الغلو موجود. بس القميين طعنوا في أناس بالغلو وهم واقعا كانوا مغالين، مو كل من طعنوا فيه بالغلو ما كان مغالي، وهم ما يطعنون بالغلو في كل من روى عظائم. هذا الصفار ماكو أحد بقدر روى معجزات أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك بقوا يجللونهم. صحيح كتابه مرفوض ما رواه أصلا، كتاب بصائر الدرجات الآن لا نمتلك له سند صحيح يا أخوان، لأن ابن الوليد والصدوق اللي رووا كل كتب الصفار رفضوا أن يرووا كتاب بصائر الدرجات. ليت هذه تدثر. وعلى لكن في الجملة إذا طعنوا في شخص بالغلو، خصوصا إذا مارسوا ممارسة عملية ضده، فهذا يكشف كشف ولو ناقص عن كونه واقعا كان عنده انحراف. قضية مو مجرد سهو النبي، سهو النبي قد يقول بأن أول درجات الغلو سهو النبي، بس ما كانوا يتشددون ويطردون الرجل ويهاجمونه ويفتكون به. موثل محمد بن أرمى الذي بعثه إليه رجالا ليفتكوا به ويقتلوه. وعلى هذا فمجرد نسبة غلو منهم إلى شخص لا يعني أنه مغالي وضعيف، لكن ذلك يثير الشبهة والاحتمال، فلا بد لنا من البحث والتدقيق حتى يثبت أحد الطرفين. الأمارة الثالثة كونه يروي عن الأئمة عليهم السلام على وجه يظهر منه أخذهم محدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أئمة، فهذا يظهر أنه عام حينئذ، مو ممن يعتقد بإمامة الأئمة. موجود بعضهم يقال السكوني فلان فلان يروون عن الأئمة بطريقة يظهر منهم أنهم رواة، كما لو قال عن جعفر بن محمد روى لي عن آبائه عن جده النبي صلى الله عليهم أجمعين وعلى آلهم الطاهرين. هكذا تعبير يكشف عن أنه ما كان يرى أنه، أو يقول عمن روى علوم النبي من خلال آبائه وهو جعفر بن محمد قال كذا. التعابير اللي تكشف أن هذا مو يعتقد بإمامة الإمام، يروي عن الإمام كواحد من أبناء السلالة الطاهرة وأنه واحد من كبار العلويين وعلماء العلويين. وهذا يكشف عن أنه لا يعتقد به كإمام. طبعا في بعض الحالات قد يكون تقية يا إخوان، قد يكون إمام إثني عشري ويتكلم بالطريقة تقية، لكن يكشف كشفا ناقصا عن أنه ما كان يعتقد أنه إمام، وهذا يكشف عن عاميته مو أكثر من الإمارة الأولى يرجع إليها في أنه فاسد العقيدة ولو بنحو الكشف الناقص. الأمارة الخامسة كونه من عمال الظلمة، وذلك مثل كونه كاتب الخليفة الجائر أو رسول الخليفة أو وزير الخليفة وإلى ما هنالك. تشكلون قلنا علي بن يقطين أخلكم، هذا أمارة ناقصة على الانحراف، وحينئذ لابد من علم هذا فنحن نشكك في تقواه وقدسيته ووثاقته إلى أن يثبت. علي بن يقطين ثبت أن الإمام أمره بذلك. طب هذه الأمارة الخامسة. ثم إن جملة من المحققين المتأخرين ذكروا أمارات أخرى لا داعي للتعرض لها، إما لرجوعها إلى بعض ما تقدم، وذلك كون الراوي أموي، كون الراوي واقفي، كون فطحي. بعضهم ذكر كل واحدة أمارة، هذه راجعة إلى المذاهب والفرق الفاسدة كلها، وغيرها مما يعود إلى الأمارة الأولى. وإما أنه لا يعود إلى الذم في نفس الراوي ككونه يكثر عن الضعفاء، ذكروها من أمارات الذم، هذه من أمارات الذم مو لشخص الراوي، لطريقة الراوي. إحنا نذكر أمارات الذم للراوي لشخصه، وإلا كثير من الأجلاء نذمهم لعن، هذا ليس ذما في الشخص. أو يكثرون عنه، كما قيل في جابر بن يزيد الجعفي أن الضعفاء أكثروا عنه. هذا هم ضعف فيه، ضعف فيهم. فإن شيئا من ذلك لا يعد ذما في شخصيته، بل الأول يعود إلى القدح في طريقته، وقد تقدم الكثير من الكلام عنه في مواطن متعددة من هذه الدراسة. وأما الثاني فهو بمجرده لا ركون إليه وإن أشعر بشيء، لأن من ضعفاء يطبقون على الرواية عن شخص، هذا يعني أنه كان قريب منهم بنحو من الأنحاء. لا لا، ما نشغل بجابر، إحنا في جابر قد لا نقبل بضعف من غوض عنه، كلامنا في كبرى كلية. إذا شخص راوي تجد أن الضعفاء مطبقين بالرواية عنه، خاصين به، يأخذون منه كثيرا، هذا يعني أما أنه كان يسايرهم ويعطيهم ما يريدون ولو بنحو القرينية الناقصة، فهو يؤشر كاحتمال خطر عليه وعلى وثاقته. طبعا لو كان موثق هذا وحده ما يعارض التوثيق، نقول يثير نحو من الاحتمال، يضيء الضوء الأحمر أو الأصفر لا أقل. وكيف كان فإن الأسباب توثيقا وتضعيفا لا تنحصر فيما ذكرنا وإن كان هو الغالب، فلا بد من استيعاب النكات في جملة من الرواة الذين لا يتضح حالهم إلا بذلك. يعني الواحد لا يكتفي بهالمقدار اللي ذكرناه، وإن كان بذلنا الجهد يعني، لكن على أي حال قد واحد يؤتيه الله بعض الالتفاتات النكات من هنا وهناك. تعقيب: لا يخفى أن أكثر هذه الأمارات لا يثبت الضعف بمعنى عدم الوثاقة، بل أكثرها كما هو واضح يشكل ذما بالمعنى الأعم الذي يجتمع مع الوثاقة، وهو وإن كان يجتمع معها في اللسان، إلا أنه تشكل قراء ناقصة على خيانة أصحابها حتى فيما نحن فيه في الوثاقة، فإذا انضمت إليها قرائن قد تفضي بنا إلى عدم الوثوق بالراوي. هذا تمام الكلام في بحث التوثيقات العامة. بقيت لدينا خاتمة مهمة في التعرض للتعارض بين الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل فما هو العمل؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.